من سلسلة دروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السابع.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الخامس والأخير في شروط الحديث الصحيح، وهو عدم العلة. والعلة كما يعرفها علماء الحديث هي شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. فعلى ذلك بتعتبر العلة خفية. تعتبر العلة خفية، لأن إذا كان الظاهر لك من الإسناد أو من المتن أنه خال من العلة، مع أن هناك علة تكمن في هذا الحديث لكنها لا ترى بادي الرأي، فهذا يدل على أن العلة خفية، فهي تحتاج إذن إلى مزيد تأمل. وهذا هو الصواب كما نلاحظه من كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين. وأشار إلى ذلك الحافظ زين الدين العراقي في أول ألفيته، فقال رحمه الله: وأهل هذا الشأن قد تمسكنا إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسنادي، الأول اللي هو الصحيح، صحيح وحسن وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قبيحة فتؤذي، أي فتؤذي. فهو قال: أو علة قبيحة. فهذا هو الصواب، أن تكون العلة قبيحة. ومن الناس من يطلق العلة ولا يخيلها بالقدح، كما فعل السيوطي في أيضا ألفيته لما قال: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. وقف على هذا، يعني لا يكون شاذا ولا معللا، لم يقل ولا معللا بعلة قادحة. ومن العلماء الذين أطلقوا مط العلة هكذا بغير قدح، بل كل انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تدليس في الحديث كان يقول أنه علة، من هؤلاء أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد، فإنه لما ذكر الصحيح قال: من الصحيح معلول. فإذا كان صحيحا فلا يكون معلولا، هو جرى على تسمية بعض العلل الظاهرة، بعض العلل الظاهرة سماها علة. وإلا فالانقطاع ما يقال في الحقيقة أنه علة بالمعنى الذي قصده علماء الحديث، لأن علماء الحديث لما عرفوا العلة قالوا هي شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام من هذه العلة. فمثلا لو رأيت سندا هكذا: مالك عن ابن عمر، مالك عن ابن عمر. نحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله ما أدرك أحدا من الصحابة قط. فإذا أنت رأيت في السند مالك عن ابن عمر، على طول بتكتشف العلة، تقول مالك لم يدرك ابن عمر. فإذا كنت أنت تكتشفها هكذا بادي الرأي، يبقى ليست بعلة في الحقيقة، لأن العلة كما عرفوها شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر استلم من هذه العلة. فهذا يدل على أن العلة تحتاج إلى تفتيش وتحتاج إلى تأمل. أما أن تدركها بادي الرأي فالأصل إخراجها من حيز العلة. زي مثلا اللي ممكن بقى نسميه علة رواية محمد بن سيرين عن تميم الداري. فمحمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه، وقتل عثمان سنة 35، قتل عثمان سنة 35، يعني لما قتل عثمان رضي الله عنه كان لمحمد بن سيرين كم سنة؟ سنتين. وتميم الداري توفي سنة 40 أو قبلها. يبقى لو افترضنا انه مات سنة 40 هيكون لمحمد بن سيرين كم سنة؟ 7 سنين. فاذا قلنا انه هو توفي قبلها بسنة او بسنتين فقد يترجح ان تميم الداري رضي الله عنه توفي ولمحمد بن سيرين نحو خمس سنوات. طيب، محمد بن سيرين كان في المدينة ثم انتقل الى البصرة، وتميم الداري محمد بن سيرين ما أدري، لا لم يكن في المدينة، الذي كان في المدينة هو تميم الداري، إنما محمد بن سيرين كان في بلد معينة ما أدري يعني راح عنها عن بال الآن، ثم انتقل إلى البصرة، وتميم الداري كان في المدينة وانتقل إلى الشام، يعني لم يلتقي قط. الأحسن واحد ممكن يقول طب ابن 5 سنين ممكن يسمع العبرة بالتمييز. وقد ثبت في صحيح البخاري أن نبيه لأن عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فحتى لا يقول أحد إيه المانع من ابن 5 سنين يسمع، نقول لك إنهم ملتقيا قط. إذن عدم اللقاء مع صغر السن هذا قادح لكنه احتاج الى تفتيش. لو انت شفت محمد بن سيرين عن تميم الداري ممكن تمشي الاسناد على اساس ان محمد بن سيرين من التابعين الكبار، فتقول انت وايه المانع ان يدرك مثل تميم الداري. فما عرفت هذه العله الا بانك انت فتشت، لولا انك فتشت كنت مشيت الاسناد على ظاهره. فاذا العله التي ذكرها علماء الحديث ان تكون خفيه تحتاج الى تفتيش. وهذا العلم من اجل ان لم يكن هو اجل علم في الحديث كله، علم العلم. وترى ايضا علم العله في اصول الفقه في مبحث القياس من ادق المباحث كلها. علم العله في مبحث القياس في علم أصول الفقه من أدق المباحث كلها، لأنها تحتاج إلى رجل غواص دراس. سئل الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عن كيفية إخراج العلة، قال إنما نعرف علة الحديث بالحفظ والمعرفة والفهم لا غير. وقد أشار إلى هذا إشارة واضحة عبد الرحمن بن مهدي الإمام العالم المعروف، قال معرفة علة الحديث إلهام، وقال إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة. نوع من الكهانة، ليه؟ الناقد يعل الحديث فإذا سألته عن الدليل تقصر عبارته عن العلة. يعني لما تيجي انت تقول لواحد من علماء الحديث المبرزين الكبار ما هي علة حديث ما، قد تقصر عبارته عن اعطائك الدليل مع انه محق في هذا التعليم. لكن الجاهل الغمض الذي ليست له ممارسة وليس له ذوق في هذا الفن ينكر، يقول لك انا اريد دليل مادي. وقد لهج بعض علمائنا بمثل هذا المعنى. فجاء رجل الى ابي زرعة الرازي وقال له بأي شيء تعرفون علة الحديث أو كيف تعلون الحديث؟ قال تسألني عن علة حديث فأقول لك كذا، وتذهب إلى محمد بن مسلم ابن وارة فتسأله عن علة هذا الحديث يقول لك كذا، وتذهب إلى أبي حاتم الرازي فتسأله عن علة الحديث يقول لك كذا. تنظر في كلامنا فإذا اتفقنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإذا اختلفنا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده. فألقى عليه الرجل حديثا فيه علة، قال علته كذا، فذهب إلى محمد بن مسلم بن نوار قال كذا، إلى أبي حاتم قال كذا، اتفقت كلماتهم على الإعلال بهذه العلة. فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. ونحو ذلك ما حكاه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب جرح التعديل، أن رجلا جاء إلى أبيه وهو الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس فقال من أين تعرفون علة الحديث؟ هل أخبرك الراوي بعلة الحديث؟ قال ما أخبرني. قال فمن أين لك أن تعرف علة الحديث؟ فقال له أرأيتك لو أخذت دراهم وذهبت بها إلى صيرفي فقال لك هذه دراهم صحيحة وهذا بهرج مزيف، أكان مع المزيف لما زيف الدراهم؟ قال له لا. قال فكما أنه عرف زيف الدراهم نحن نعرف زيف الحديث. وقال أرأيت لو ذهبت إلى رجل صاحب ذهب بفص قال له بفص أظن لؤلؤ أو نحو ذلك وبفص الزجاج فقال لك هذا لؤلؤ وهذا الزجاج أكنت تقول له لا؟ قال له لا. قال فمن أين عرف ذلك؟ كذلك نحن نعرف علة الحديث. طبعا هذه تحتاج إلى أن يخالف الرجل كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختلط بشحنه ولحمه، وكانوا كما قلت يحفظون بمئات الألوف، فإذا عرض حديث عليهم كان يستحضر كل هذه المئة ألف في الحال، يوم نعرض بسرعة جدا هذا الحديث على حديث أهل الطبقة فيخرج إن هذا الحديث ما إنما تفرد به فلان ولم يتابعه فلان وفلان، فيترجح لديه أن الحديث معلوم. فدائما بيحتاج إلى حفظ ومعرفة وفهم. ويعني يحضرني في ذلك ما قاله أبو حاتم الرازي، قال كنت مع بعض المحدثين على باب فلان أحد العلماء فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. طبعا الإمام مالك أحاديث بمئات الألوف، ومن السهل جدا إن أنت يروح عليك حديث من أحاديث مالك، إيه المشكلة؟ قال من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. قال فجهدوا جميعا أن يغربوا علي حديثا واحد فما استطاعوا. وثم قال إنما قلت لهم ذلك، إذا أنت عارف الإنسان لو دخل بنبر التحدي يوم يستفز اللي أمامه فيقوم هذا إيه يتعب على أنه يجتهد في أن يأتي بحديث غريب لمالك، إنما قال لهم ذلك حتى يستفزهم ويستحثهم على أن يأتوا بحديث واحد لمالك غريب لا يعرف أبو حاتم الرازي، جميعا ما استطاعوا أن يأتوا بحديث غريب فعلى لا يعرف أبو حاتم الرازي. والمناظرة التي جرت لمسلم بن حجاج صاحب الصحيح مع بعض إخوانه أنهم أتوا له بحديث لا يعرفه فاستعظمها جدا مسلم، كيف لا يعرف هذا الحديث؟ فدخل داره وقال لا يدخل علي أحد في هذا البيت غرفة. فقالوا له أهديت لنا سلة تمر، قال قربوها. فلا زال يطلب الحديث اللي هو الغريب من المصنفات ويأكل التمر حتى نفد التمر ووجد الحديث في الصباح. فضل طول الليل سهران كيف لا يعرف مثل هذا الحديث، كيف يغرب عليه حديثا هو لا يعرفه. قال الحاكم وحدثني الثقة أنه منها مات، من مسلم مات أنه كان سل التمر بحاله، يعني جاله عسر هضم أو جاله شيء من هذا فمات بسبب هذه العلم. كان عندهم حفظ وافر جدا مع النباهة في الذهن والذكاء الحاد، لذلك كان من السهل جدا أن يصلوا إلى علة الحديث. بعض هؤلاء العلماء يعلوا الحديث ببعض العلل، يأتي بعض الذين لم يذوقوا ذوقهم ولم يحفظوا حفظهم فينكرون عليه. فقد وجدنا البخاري مثلا أعل حديثا لعمر بن أبي عمرو لمالك عن عمر بن أبي عمرو، فقال مالك لم يصرح بالتحديد. فأي واحد يعترض عليه ولا هو مالك مدلس عشان يصرح بالتحديد؟ لا، البخاري له نظرة أدق من هذه الكثير. البخاري ما يخفى عليه أن مالك لا يدلس، البخاري ما يقع عليه هذه البدهية حتى تستدركها عليه، إنما كان يعرفها، إنما نظرته إلى الإعلام نظرة دراكة بعيدة جدا ما يصل إليها إلا رجل له ذوق في هذا الفن. وهذه من العلل الخفية التي يعل بها، وسنذكر يعني هذا المبحث في آخر كلامنا على العلل. وليس معنى قولنا إن معرفة علة الحديث إلهام أن يأتي أي رجل فيقول رأيته في المنام كذا أو يتكلم بطريقة الكشف، لا، ليس المقصود بعلماء الحديث كلمة إلهام، هو الإلهام الذي يجري على كلام بعض الصوفية، أو يأتي رجل الآن ويقول أنا قلبي ينكره وليس له في العلم إلا نحو 3 سنين أو 2 سنين أو 4 سنين، لا، ده أنت قلبه لا يركنه على جنب دلوقتي لحد ما يكون عنده ملكة، رجل بقاله 50 سنة 60 سنة مثلا مع النباهة التامة والذهن الوقاد، ويشهد له النابهون بذلك. ده إذا قال مثلا إن أنا أرى إن علة الحديث كذا كذا كذا، فما يعترض عليه واحد يقول لم يقدم لنا دليلا. وإلا فكثير من العلماء حتى بعض العلماء المتأخرين كانوا ينكرون الحديث بهذه الصورة على المتقدمين، ويمضي الوقت ويبحث الإنسان فيجد أن هؤلاء كانوا على الصواب عندما يقف على العلة الحقيقية التي لم يقف عليها ذلك الذي أعلى الحديث. وقد رأيت في علل الحديث ابن أبي حاتم بعض نماذج، منها حديث تسموا بأسماء الأنبياء لأبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. قال أبو حاتم الرازي فكان يقع لي أن أبا وهب هذا ليس هو الصحابي إنما هو تابعي، لكن كنت أهاب أن أغلق ما أن أخطئ أحمد بن حنبل، لأن أحمد روى الحديث بسنده عن أبي وهب الجشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء. فأبو حاتم الرازي وقع في قلبه إن أبو وهب لا مش صحابي، لكنه هاب تهيب إن هو يعل وأحمد إيه قد رواه، فظل زمانا وهو يرى إن هذا مرسل. قال حتى دخلت بلد كذا وكذا فحدثني أظن أبو الوليد أو كذا بسنده، فإذا الأمر كما ظنن، إذا الأمر كما ظن، هو ظن إن هو ليس بصحابي، وإذا به يظل سنوات لا يستطيع أن يعل، لي عنده هيبة. فلما دخل بلد كذا فحدثه بعض الشيوخ بسند هذا الحديث، فإذا به يتأكد أن أبا وهب الجشني هذا تابعي وليس بصحابي. فشوف يعني قدح في ذهنه، لكن قد لا يجرؤ على أن يتكلم بهذه العلة. ويقول في غير ما حديث أبو حاتم الرازي في العلل كنت معجبا بهذا الحديث زمانا حتى بدت لي عورته. العورة هنا في كلام أبي حاتم الرازي المقصود بها العلة. فإذا رأيت كلمة العورة في كلام أبي حاتم أو في بعض كلام المتقدمين أعرف أنه يقصد علة الحديث، حتى بدت لي عورته. فشوف كان معجب زمان بالحديث ويرى أنه صحيح، ثم بدت له بعد ذلك علة. وكذلك إن هو قد يعل الحديث ولا يستطيع أن يقيم الدليل عن هذه العلة حتى يكتشفها فيما بعد، وقد يموت ولا يكتشف العلة المادية للحديث، ثم يأتي من بعده فيقول صدق أبو حاتم الرازي العلة كما أشار أو كما يعني ذكر أو نحو ذلك. يبقى هذا العلم علة الحديث علم دقيق جدا لكنه ممتع للغاية، ولذلك لدقته ما تصدى له إلا قلائل يعدون على أصابع اليد الواحدة. فمن أمهر الذين تكلموا في هذا الباب جماعة من العلماء على رأسهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، كان أستاذ العلل، كان طبيب العلل، وعليه تخرج الإمام البخاري. عارفين الإمام البخاري في باب علة الحديث بحر لا تكدره الدلاء لا يلحق، حتى قال الترمذي فيه بحق: ما رأيت أحدا تحت أدين السماء أعلم بالعلة من محمد بن إسماعيل البخاري. فالإمام البخاري كما ذكرنا عنه سابقا أنه قال في حق علي بن المديني: ما استفررت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. كان ماهرا جدا في استخراج العلة، وكان مبرزا على أقرانه من كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فضلا عن إسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام، كان هو الأول في العلل، كان أفضل منهم جميعا. ولذلك كتابه في العلل كتاب ممتاز ماهر، لكن بكل أسف الجزء المطبوع منه يعني جزء من كتاب كبير والباقي مفقود أو هو في حكم المفقود. وممن أيضا تكلموا في العلل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كتب العلل أو كتب المسائل التي نشر بعضها حديثا وأغلبها لم ينشر بيكون فيها قسم يسأل فيه السائل الإمام عن علل بعض الأحاديث كابنه عبد الله وصالح وكالأثرم وكالحق بن هانئ وأمثال هؤلاء، كلهم كانوا يسألوا الإمام أحمد عن علل بعض الأحاديث فكان يعله. لكن ما في كتاب مفرد في العلة علل الحديث من أوله إلى آخره للإمام أحمد أعلمه، إنما هو كلام منثور في بعض المسائل التي كانوا يجمعونها عن الإمام. وكذلك الإمام أبو بكر الأثرم له كتاب في العلل، وكذلك الخلال له كتاب في العلل، وكذلك يحيى بن معين له كتاب في العلل أو كتب في العلل برواية بعض العلماء عنه، زي هيثم بن خلف الدوري وزي عباس بن محمد الدوري وزي محرز هارون بن محرز وجماعة ممن روى العلة علل الحديث عن ابن معين، وقد نشر نحو 4 كتب أو 5 من مسائل يحيى بن معين. وممن تكلم أيضا على العلل الإمام البخاري، وكثير من العلل تجدها في كتابه تاريخ الكبير، وهذا الكتاب يعني فيه علل على طريقة الأقدمين، والبخاري له طريقة عجيبة سواء في صحيحه أو في تواريخه. البخاري رحمه الله اعتاد أن يشير في مكان التصريح حتى يريض ذهن الطالب، كان يشير إشارة فيقول مرسل أو يقول خطأ، وما يبين وجه الخطأ. أنت بقى تقعد تبحث عن إيه؟ تبحث عن وجه الخطأ في المثال، يريض ذهنك. كثير من العلل التي ذكرها في التاريخ الكبير ذكرها كذا على الإشارة، ذكرها على الإشارة. وممن كانوا يذكرون العلل على الإشارة أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي في الكتاب النافع العظيم كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وهذا مطبوع من قديم في مجلدين. والإمام العالم المفرد الذي ورث علوم المتقدمين وأعجز المتأخرين أن ينسجوا على منواله الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. هذا الإمام أعجز، قفل الباب بعده، وأقصد بأن الباب قفل بعده أي أن يأتي أحد في معناه. فهذا الإمام كتاب العلل الآن طبعا طبع منه 8 مجلدات، هو هيطلع حوالي 15 مجلد، أملى هذا الكتاب كله من حفظه. أنت نفسك تقرأ تتوه أنت تقرأ، فكيف بالذي حفظ ونسق وأملى؟ تتوه فعلا. يعني أول حديث في العلل في مسند أبي بكر شيبتني هود وأخواتها والله دماغك لف وأنت تقرأ من كثرة الطرق وكثرة الاختلافات على الراوي الواحد حتى يصل إلى 10 أوجه. يعني الحديث مثلا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من 10 أوجه، كل وجه يحصل فيه اختلاف من 50 وجه. عشان تضبط كل هذه الأسماء احنا ممكن نسلم ان حفظ الأسامي دي بسرد ما في مشكلة، واحد يحفظ حدثني فلان عن فلان عن فلان ما في مشكلة، لكن تأتي فتقول ان رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر واختلف عن مالك، فرواه فلان وفلان 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 عن مالك على النحو السابق، ورواه فلان وعلان وعلان عن مالك عن الزهري عن أنس، واختلف عن واحد ممن رواه عن الزهري عن أنس، فرواه فلان وفلان 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 عنه على الوجه فلان وفلان 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 إلى آخره، يفضل يعمل لك جدول كده تنازلي حد ما تلف. كان يحفظ كل هذا حتى قال الذهبي قيل أنه أملى بعضه من حفظه وأملى بعضه من كتابه وهذا محتمل، وقيل إنه أملاه كله من حفظه، فلو صح ذلك فلا أعلم له نظيرا. لو صح أنه هو فعلا أملى هذا الكتاب من علله، وأنا أندب الإخوة أنهم يستر هذا الكتاب ويقرأ أول حديث اللي هو شيبته لأخواتها، فإذا لف دماغك فاعلم صدق قولي، فإذا لم يلف فاعلم أنك شجاع. هذا الإمام قفل الباب في معناه بعده، وتقريبا يعني أتى على جل الأحاديث النبوية المعللة، فهذا العلم علم دقيق لم يتصد له إلا قلائل. فكم تسمع من علماء أثبات في علم الحديث لكن ما تسمع أن واحدا منهم صنف في بحثه في العلل؟ ليه؟ لأن هذا علم خطير عايز جهابذة صيارفة. ولذلك في محنتنا الآن إن هذا العلم يكاد يكون معدوم، هذا العلم يكاد يكون معدوما. تجد أكثر الذين يصنفون الآن في الحديث إنما هم مخرجون فقط، وبعضهم رسوم شرطة يسرقون تخريج الناس ويخرجون رسائل مفردة ويخرجون كتب، وإنما هو عارية أخذوها إذا رآها الناقد الخريج قال هذه بضاعتنا ردت إليه، ما عنده مجهود. فالغالب يخرج يقول أخرج فلان وفلان وفلان وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وأكثر على هذا. أما أنه ينظر في اختلافات الناس ويرجح هذا فهؤلاء قلة أفراد يعدون على أصابع اليد واحدة. العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، ولكن أغلب العلل تكون في الأسانيد، أغلب العلل تكون في الأسانيد. فإذا جاءت العلة في الإسناد فهي تقدح في الإسناد والمتن معا، تقدح في الإسناد والمتن معا. أما إذا جاءت في المتن فلا يشترط أن تقدح في الإسناد، لأنه يحتمل أن هذا المتن روي بإسناد آخر ليس فيه هذه العلة. وندي بعض أمثلة من هذه الأمثلة. الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري رواه وكيع ومحاضر اللي هو ابن المورع يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرسلا. هذان مثالان. المثال الأول الإمام البخاري روى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري أشار طبعا الإمام البخاري بعدما أخرج رواية عيسى بن يونس قال وكيع ابن الجراح ومحاضر ابن المورع هذا روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يبقى ايه الخلاف اللي في السند؟ ان عائشة لم تذكر في السند الثاني، ولذلك كان عامل خطوط، الخطوط دي حذف، هذا الخطوط تعتبر حذف. يعني كأن وكيع ومحاضر ابن المورع خالف عيسى بن يونس فراوا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يبقى هذان أرسل الحديث في حين أن عيسى بن يونس إيه وصله، يبقى ده مرسل.
فكرين مرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة تابعي. فيبقى عائشة رضي الله عنها ليس لها ذكر في السند الذي رواه وكيع ومحاضر. البزار وأبو داود السجستاني صاحب السنن قالوا إن الناس رووا هذا الحديث عن هشام على خلاف عيسى بن مريم. يبقى الأكثر أرسلوه وواحد هو الذي وصله. ومع ذلك لم يتردد الإمام البخاري في تخريج رواية الواحد في صحيحه. ليه؟ لأن عيسى بن يونس أحد الجبال الرواية في الحفظ، فكأن عند الإمام البخاري ليس هناك مانع، عند الإمام البخاري أن رواية عيسى بن يونس أرجح، فهذا وصل الحديث في حينهم أرسلوه، والوصل زيادة فتقبل من الثقة. إنما الآخرون كالبزار وكأبي داود السجستاني رجحوا رواية الذين أرسلوا. فهذه علة ما تستطيع أن تصل إليها إلا بالتفتيش. فتشت فوقفت على الطرق أهود لوكيع ومحاضر وغيرهما حتى ظفرت بهذا التعليل. يبقى هذا كله مما يرجح أن العلة تكون خفية. إنما إذا كانت العلة ظاهرة فالصواب أن احنا لا نصف أنها من العلة. كذلك من الأمثلة الأخرى التي تشبه هذا الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق مصعب بن أبي شيبة، مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، أي قال أي مرفوع كلمة مرفوعا لاختصار كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عشر من الفطرة، عشر حديث عشر من الفطرة. هذا الحديث كما قلنا في مسلم بهذا الإسناد، مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعا. هذا الحديث رواه جعفر بن إياس أبو بشر وهو ثقة ثبت متقن إلا في حبيب بن سالم ومجاهد بن جبر، وهذا الحديث ليس عن واحد منهما، يبقى يبقى ثقة ثبت. وسليمان بن صرخان التيمي ثقة ثبت متقن، كلاهما روى الحديث عن طلق بن حبيب قال كان يقال عشر من الفطرة. يبقى حدث كم واحد من السند؟ اثنين. يبقى هذا ايه؟ معضل. يبقى جعفر بن اياد وسليمان بن صرخان التيمي اعضل هذا الحديث، اما مصعب بن شيبة فانه وصل الحديث. ماشي الكلام؟ يبقى عندنا اثنان من الثقات الاثبات المتقنين اعضلوا الحديث، فرواه عن طلق كان يقال عشر من الفطرة، اما مصعب بن شيبة فانه وحده هو الذي وصل الحديث، فرواه عن طلق بن علي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة الذي رواه الامام مسلم. هذا الحديث اعله الامام النسائي لما رواه في سننه من كتاب الزينة بمخالفة جعفر بن إياد وسليمان بن صرخان التيمي، ورجح رواية سليمان بن صرخان وجعفر بن إياد على مصعب بن شيبة. وكذلك فعل الإمام أبو الحسن الدارقوطني رحمه الله، رجح رواية أبي جعفر بن إياد وسليمان بن صرخان التيمي على رواية مصعب بن شيبة، مع أن رواية مصعب بن شيبة صحيح مسلم، رواية مصعب في صحيح مسلم، ولكنها مرجوحة، لكنها مرجوحة بمخالفة هذين الثقتين السبتين، لا سيما إذا استحضر أن مصعب بن شيبة ضعيف تكلم فيه أغلب العلماء ابن معين وأحمد وأبو حاتم الرازي والدارقطني والنسائي تكلموا فيه وضعفوه. يبقى رجل ضعيف، رجل ضعيف الحفظ خالف ثقة ثبتا أو ثقتين ثبتين. لو أردنا نحن نرجح فالمعروف عند علماء الحديث في الاختلاف يرجحون بالأحفظ والأكثر، يرجحون بالأحفظ والأكثر، هذه قاعدة الغالب عليها، لكن أحيانا هم يخالفونها ليس بالتشهي بطبيعة الحال ولكن لأشياء قدحت في ذهن الناقد جعلته يرجح الواحد على الأكثر، كما حصل في المثال الأول إن البخاري رحمه الله رجح رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها على رواية وكيع ومحاضر وغيرهما اللذين رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يبقى المسألة ما هي قاعدة جامدة تقول كل ما لقيت أكثر في مقابل واحد تقول خلاص يبقى الواحد أقرب إلى الخطأ والكثرة أقرب إلى الصواب؟ لا، هذه المسألة ما هي قاعدة جامدة، ما هي قاعدة جامدة؟ من الذي يتصرف على هذا النحو؟ المبرزون. إنما الأغمار يدعون أن هذا تناقض، فإذا مرة رجحت الأكثر على الأقل يمشي لك المسألة، فإذا رجحت الأقل على الأكثر يوم يقول لك شوف التناقض في المرة في الموضع الفلاني رجح الأكثر على الأقل، وفي الموضع العلاني رجح الأقل على الأكثر، وهو يظن أن هذا تناقض، وإنما هو أتي منه، أتي من نفسه. إذن هذه العلة ما استطعنا أن نعرفها إلا بعد جمع طرق الحديث. ولذلك لما تكلم الخطيب البغدادي عن علل الحديث ذكر الطريقة التي بها تستطيع أن تستخرج العلة، قال هو جمع الطرق ومراعاة ضبط الرواة وعدالتهم ومنازلهم في ومنازلهم في الإتقان. يبقى أنت إذا أردت أن تستخرج الحديث أول شيء تعمله أن تجمع الطرق، تجمع طرق الحديث الواحد، ثم تنظر إلى المتابعات والمخالفات على هذا النحو. يعني مثلا لو وكيع ومحاضر بن المورع رويا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذه، يبقى ده مخالف ولا متابع؟ متابع، إذا متابع على طول. عيسى بن يونس رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدي، فجاء محاضر بن المورع ووكيع فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدي، فجاء متابع. إذا هذا متابع تابعه على نفس الرواية، لكن بهذه الصورة اللي احنا شايفينها على السبورة ده مخالفة ولا متابعة؟ مخالفة. ليه؟ لأنهم قصروا بالحديث، أرسلوه في حين عيسى بن يونس وصله. كذلك المثال الثاني، لو تصورنا أن جعفر بن إياس وسليمان التيمي كلاهما روى هذا الحديث كرواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، إذا ده متابع ولا مخالف؟ فهذا متابع، لكن هذه الصورة اللي احنا كاتبينها الآن إذا هذا إيه؟ هذا مخالف. إذا أنت ما تستطيع أن تعرف الحديث فيه علة ولا لا إلا إذا أتيت بالطرق الكثيرة ونظرت بقى إيه في المخالفات والمتابعات. بعد ما تجمع هذه الطرق وتنظمها على نسق واحد ثم تنظر بقى في المخالفين والمتابعين وما درجاتهم من الحفظ والإتقان، فكلما رأيت الذين وصلوا الحديث من الأثبات المتقنين والذي أرسله ضعيف أو تتقاصر مرتبته عنهم يبقى يترجح لديك أن رواية الأثبات المتقنين أولى فتحكم بالوصل وإلا كان العكس. إذا هذا كما قال الحاكم النيسابوري، علة الحديث تحتاج إلى حفظ ومعرفة وفهم، حفظ ومعرفة وفهم. يبقى لابد حينئذ أنك أنت تمارس هذا العلم زمانا طويلا وتكون عارف مراد كل إمام بالتعليم ومصطلحات العلماء لا سيما في باب الجرح والتعديل. نعم. إيه؟ نعم، جعفر بن إياس وسليمان التيمي من الثقات الأثبات مش ثقة فقط، لا الوهم من مصعب. هذا فتح لنا باب بمن نعصب جناية الوهم. طيب عرفنا ان في خلل في الحديث، مين بقى المسؤول عن هذا الوهم؟ المسؤول هو مصعب بن شيبة. ليه؟ لأنه فيه مقال دين من واحد. ثانيا طلق بن حبيب مع كونه ثقة فهذان الثقتان اللذان رووا هذا الحديث عنه لو كان الوهم من صلب لأخذوه لكان رووه كما رواه مصعب بن سيف. وإلا كطلقها يهم إذا كان ثقة مرة يهم عند مصعب ومرة يثبت عند جعفر بن إياس، لا، لو كان الوهم من صلب لرواه الأثبات عنه على الحالين. أما أنا وقد وجد في السند ضعيف فإن تعصيب الجناية بالضعيف أولى باتفاق أهل العلم. يعني لو وجد ضعيف ومسروق في السند بمن يعصب الجناية ابتداء بالمتروك، كل ما تجد الأضعف يبقى تعصيب الجناية به أولى. لو وجدت متروكا وكذابا يبقى تعصيب الجناية بادي الرأي بالكذاب دون المتروك. مش معنى ذلك انك لا تعل بالمتروك، لا تعل بالمتروك، لكن تعصيب الجناية بالمتروك أولى بالكذاب أولى. وإلا قد يظهر لك من البحث إن الكذاب متابع فلا يبقى إلا مين؟ إلا المتروك تعصيب الجناية به أولى. ولذلك أنا قلت بادي الرأي عشان ما يجيك واحد يقول لا ممكن يكون السنة فيه كذاب ومتروكه ضعيف وتكون الجناية معصبة بالضعيف، فأقول ما عرفت أن الجناية معصبة بالضعيف إلا بالأسانيد الأخرى لما وجدت للكذاب متابع ووجدت للمتروك متابع ولم تجد الضعيف متابع، حينئذ ترجح لديك أن الخلل من الضعيف. لكن نحن قلنا بادي الرأي بدون بحث يعني، فكلما وجدت في السند أضعف فتعصيب الجناية بالأضعف هو اللائق بأصول أهل العلم. وفي مسألة كمان مهمة في باب الإعلان، يقول بعض العلماء الإعلان بالأعلى أولى، الإعلان بالأعلى أولى. إيه معنى هذه الكلمة؟ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، احنا بنقصر الأسانيد عشان تعرف. حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، احنا نعرف ان الحسن لم يدرك ابا بكر الصديق، اذا الحديث ايه؟ يبقى الحديث منقطع. طيب اذا عندنا في السند كذاب وانقطاع، كيف نعل هذا السند؟ بالكذاب. لا انا بقول لك بقى ان الاعلان بالانقطاع اولى. ليه؟ ها؟ هذا اعلى صحيح، ما احنا نزل كنا رواه الاعلان بالاعلى أولى مش أقوى. أرجو أخونا أنكم تلحظوا هذا، الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى، وإلا نحن نعرف أن الإعلال بالكذاب أقوى. وأنا ما قلت أقوى، ما جبت سلطة القوة هنا، الإعلال بالأعلى أولى. يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة بأن الحسن لم يسمع من أبي بكر أولى. طيب ليه؟ لا انت لو حوشت كده تجدتها على طول. نعم جيد، هذا هو. انما يعني المقصود ان الكذاب قد يتابع. سنعيد هذا السند بالكذاب. لا انا بقول لك بقى ان الاعلان بالانقطاع اولى. ليه؟ ها؟ هذا أعلى صحيح، ما احنا لذلك قلنا رواية الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى. أرجو قلنا أنكم تلحظوا هذا، الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى، وإلا نحن نعرف أن الإعلال بالكذاب أقوى. وأنا ما قلت أقوى، ما جبت سلطة القوة هنا، الإعلال بالأعلى أولى. يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة بأن الحسن لم يسمع من أبي بكر أولى. طيب ليه؟ لا أنت لو حوشت كده كنت جبتها على طول. نعم جيد، هذا هو. إنما يعني المقصود أن الكذاب قد يتابع فتنتفي الجناية من رأس الكذاب، خلاص توبع. فسره مثل الصدوق روى عن الحسن عن أبي بكر. فالعلة في الحسن عن أبي بكر ثابتة لا يمكن أن تتخلف. إذا كل ما وجدت الحسن عن أبي بكر على طول بتحكم بالانقطاع، لا يمكن يجبر هذه العلة أبدا. ها؟ لو رأيت مثلا الحسن قال حدثني أبو بكر، اعرف أن في واحد غلطان في السند يقينا. ليه؟ ما رآه، ما لقيه. عرفت إزاي؟ إذا هذه العلة ما لها حل، الحسن عن أبي بكر ما لها حل أبدا في ذاتها. إنما الكذاب ممكن يتابع، يجي واحد صدوق فيروي الحديث عن الحسن عن أبي بكر، فنقوم نقول لك إن الكذاب خلاص توبع، فلا نعصب الجناية به لأن الصدوق تابعه. فتبقى العلة التي لا تزول مهما أتيت له بألف طريق، وهو أن الحسن البصري لم يدرك أبا بكر الصديق. يبقى الإعلان بالأعلى أولى. ليه؟ لأن العلة ثابتة لا تثبت، لكن الإعلان بالكذاب أقوى. الإعلان بالكذاب أقوى، وهذه من محاسن القواعد التي ما تكاد تظفر بها في كتاب، إنما دي بتجري على ألسنة أو على قلم بعض علماء النقد في بعض المواضع. ولذلك أنت تجد مثل هذه القاعدة غير مشتهرة. هذه القاعدة غير مشتهرة ليه؟ لأنها غير مذكورة في كتب المصطلح ولا في الكتب الخاصة بالجرح والتعديل، إنما هذه ذكرت على ألسنة بعض علماء الجرح والتعديل في بعض في معرض التعليم. يبقى شوف الإعلال دقيق، إعلالنا بالأعلى أولى، وإعلالنا بالأدنى إذا كان كذابا أو متروكا أقوى. ماشي الحال؟ طيب، يظهر من هذا إن العلة التي يطلق عليها علماء الحديث أنها علة ما تظهر بادي الرأي لك، لابد إنك أنت تفتش. فلذلك كان إلحاق القدح بالعلة أولى في التعريف. إلحاق القدح بالعلة كان أولى في التعريف. علة قادحة، فإذا لم تكن قادحة فإذا الأولى أنك أنت لا تقل عنها علة، فإذا قلت إنها علة فيعني مساحة في الإصطلاح. يعني ساعات أنت تقول هذا الحديث معل بعدة علل، تدريس مثلا فلان والانقطاع بين فلان وفلان ضعيف، ففلان ضعيف ده ما يحتاج إلى تفتيش بالنسبة للممارس، يعني كذلك التدريس ما يحتاج إلى تفتيش، ومع ذلك أنت قلت وفيه ثلاثة علل، منها إيه؟ انقطاع ظاهر، ومنها تدريس. لا مساحة في الاصطلاح، يعني ما يلام الإنسان على مثل ذلك. والملاحظ لنقد كثير من العلماء المتأخرين يطلقون العلة على كل ما يعل الإسناد ويقدح فيه سواء كان ظاهرا أو كان خفيا، لكن على رسم أهل الحديث التعريف فإنهم يجعلون العلة يخصونها بأن تكون قادحة دون غيرها. بقي مبحث مهم، وهو قول بعض العلماء إذا كان الحديث ظاهر إسناده الصحة وهو معل أي من جهة المتن، فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا أعلوه بعلة غير قادحة حيث وقعت. قبل أن أنا أفيد في تعريف هذا في شرح هذا التعريف، بقي أن أضرب بعض أو مثال على الأقل على العلة في المثل. احنا تكلمنا على العلة، نعم، التعريف كان. طيب احنا أذكر الأول العلة في المثل، وبعدين عشان يبقى ايه ضربنا الأمثلة على العلة في الإسناد والمثل. مما يذكره العلماء كمثال للعلة في المثل الحديث الذي رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لا يذكرون باسم أو لا يجهرون باسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون نعم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وراى هذا الحديث الوليد ابن مسلم أيضا عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بمثله. وقد حدث اختلاف في هذا المتن في آخره. خلي بالك من المتن أنه أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا افتتح الصلاة لا يسمي جهرا لا يسمي ويبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. أكثر الرواة رووا هذا الحديث هكذا أنه اللي هو أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يستفتحون بالحمد وأمواء لحدهن. طب إيه الزيادة في الأولان كلمة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه خطأ من الراوي لأن الراوي لما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد ظن أنه لا يقرأ البسملة. وما المانع أن يكون قرأ البسملة في سره ثم جهر؟ كلمة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إشارة إلى إسقاط هذه البسملة من الفاتحة، ومعروف أن هذه آية من الفاتحة، هذه آية من الفاتحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها إنما كان يقرأها، لكن يقرأها في سره فيسمي في سره لأنها آية من الفاتحة وبعدين يجهر بالحمد لله رب العالمين. لكن هذا الراوي فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجهر بالحمد لله رب العالمين أنه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فهم منه. فلذلك الأكثر روى هذا الحديث فلم يذكروا هذه الجملة ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم فكانت ذلك علة في المتن. لكن هل وصلت إلى هذا التعليل بادي الرأي ولا فتشت فنظرت فرأيت الأكثرين من الأسباب ما ذكروا هذه الزيادة فترجح لديك أن هذا الراوي قالها من عنده توضيحا للمروي، يبقى كأنها دخل في باب الإدراج، في باب الإدراج أن يدرج الراوي بعض كلامه مع الحديث المرفوع كنوع من التوضيح أو التفتيش. لكن أنت ما وصلت إليها إلا بالتفتيش، فكل هذا يؤكد أن العلة التي نطلق عليها علة تحتاج إلى تفتيش. نأتي على هذه الفائدة الأخيرة وهي فائدة دقيقة وتحتاج إلى تأمل. قال العلماء النصاب إذا روي متن منكر بسند ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، فإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقع أعلوه بعلة غير قادحة، وحجتهم في ذلك أن هذا الذي لا يقدح به غالبا إذا حققنا أن المتن منكر ترجح لدى الناقد أن الخلل دخل من هذه الجهة التي ينذر الدخول منها، فحينئذ ينشرح صدره إلى أن العلة دخلت من هذا الباب. لا تؤخذون التعريف ربما يعني متداخل، لكن المثال يوضحه. المثال الذي ذكرناه قبل ذلك حديث الذي رواه أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبي حبيبك إلى آخر المتن الذي ذكرناه قبل ذلك. فهذا الحديث إذا نظرت إلى سنده رأيته على شرط الشيخين أحمد بن الأزهر النيسابوري عبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس، سند كما يقول بعض العلماء كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، واضح جدا. ومع ذلك ترى علامات النكارة في المتن. ليه؟ لأن المتن يقول إيه؟ حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيضك وبغيضي بغيض الله. فهل يستلزم بغض علي بن أبي طالب أن يكون هذا الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. كم أبغض عليا من الأفاضل وكم أحبه من المارثين؟ كثير، كما هو الشأن في كل إنسان فاضل، كما هو الشأن في كل إنسان فاضل. يعني هذه المسألة ما هي يعني مقتصرة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكم والى علي بن أبي طالب من الفجرة كالرافضة وهؤلاء، وكم أبغضه من الأفاضل. وممكن تعكس هذه المسألة، فهل الذين يعني ناوأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتأويل أو نحوه وأبغضوه لذلك هم بغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هم بغضاء لرب العالمين؟ لا يستقيم هذا الكلام. فإذا كان هذا المتن بهذه الصورة المنكرة ورأيت السند على شرط الشيخين، فحيث وجدت مثل هذا المثال فإنك تلتمس له علة قادحة. طيب لم نجد هذه العلة القادحة، تقوم تلتمس له علة لا تقدح في غالب الأمر، علة في غالب الأمر. ونضرب لذلك الأمثال بهذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت قصته قبل ذلك أن عبد الرزاق حدث به أحمد بن الأزهر النيسابوري كنوع من المكافأة لأحمد لما أوصله أحمد إلى قريته. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي وسلة من الكواكب الدراري اللي هم سمعوا على عبد الرزاق وكانوا موجودين كلهم مع بعض، انصرفوا وتركوا عبد الرزاق يذهب إلى داره، إنما أحمد بن الأزهر النيسابوري ركض معاه ووصلوا إلى داره. فقال له عبد الرزاق: قد وجب علي حقك وإني أحدثك بحديث ما حدثته أحدا غيرك. فالزهري قال وهو يطعن بقى إيه في صحة الحديث، ما قال أحمد بن الأزهر النيسابوري وهم، لا، لأن أحمد بن الأزهر النيسابوري هذا إمام. فقال الزهري: هذا باطل ما يبعد أن يكون موضوعا، أو قال منكر ما يبعد أن يكون موضوعا، وإلا فلما لم يحدث به عبد الرزاق أحمد وابن معين والخلق الذين ساروا إليه وأسر به لأحمد بن الأزهر. ذا إعلان الزهري إمام له ذوق، ما يجيش واحد يقول يا أخي هو حر مثلا على كيف، هذا الكلام ده يقول واحد ما له ذوق في الفن. إنما الزهري يلاحظ هذا، يقول يعني حديث هذا يحجبه عبد الرزاق عن السلة كأحمد بن معين الذين رحل إليه ويقوم يدين أحمد الأزهر سرا كده ليه؟ هذا يدل على أن فيه نكارة ولذلك ما حدث به. ده استشفاف الزهري، وهو استشفاف عالم خريج ماهر عنده ذوق في الفن، عنده ممارسة طويلة. ليس هناك في السند علة ممكن تدخل منها. شوف الزهري كيف دخل، ما قال لك فلان ضعيف ولا فلان منكر الحديث، لا، كيف دخل الزهري إلى الإعلان. طيب هل هذه الطريقة التي أعل بها الزهري هي طريقة معتادة عند علماء الحديث؟ لا. ما هي معتادة؟ ما هي مشهورة عند علماء الحديث؟ ولذلك الذهبي لما رأى السند على شرط الشيخين ولا سبيل إلى القدح في رجل من رجال السند دخل من باب يندر دخول الخلل منه، لكن الخلل ممكن يدخل. فإذا أمكن للخلل أن يدخل وهو بالأول بنسبة 1%، ورأيت المتن منكرا، جاز لي أن أقول لعل الخلل دخل من هذا الجانب اللي هو 1%، وده معنى قول العلماء وإن لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة غير قادحة مطلقا، أي أنهم لا يعلون بها غالبا، لكن لما كان السند ظاهره الجودة والمتن منكرا احتاج الناقد أن يبحث عن أضعف مكان في السند يمكن أن يدخل الخلل منه، فقال يدخل من هنا، يبقى الخلل دخل من هنا، طالما أنه لم يجد بابا من الأبواب يمكن أن يعل الحديث بها، فإنه حينئذ يعل بسبيل ليس مضطردا عند علماء الحديث، وعلته في ذلك أن الخلل قد يدخل من هذه الجهة. يعني مثلا افترض أن فيه بنيان كهذا السقف، وهذا البنيان محكم جدا محكم جدا، لكن فيه جزء لا يتعدى نحو مثلا 5 سنتي كده، ما فيه شوية رمل وشوية أسمنت، يعني مش واخد نفس الايه، مش واخد نفس متانة البناء. صحيح هو متين، لكن هذا أسهل في الاختراق من نظيره الذي بجانبه، وإن كان قويا وإن كان قويا. يبقى الخلل لو حصل أي خلل، واحد يجي مثلا يبحث يقول المسألة ممتازة، كيف سقط هذا الجزء ومن أين سقط، يوم لما يعد يدور يقول سقط من هذا، صحيح هو كان قوي لكن لما مثلا الأسمنت نزل فتعرض الحديد للرطوبة فحصل فيه تآكل، فيقوم يحقق دخول الخلل من هذه الجهة. فإحنا عندنا حديث على شرط الشيخين، فالذهبي لما أراد أن يعل ورأى نكارة المتن قال هو منكر بل ما يبعد أن يكون موضوعا، فبدأ إيه أن يعل الحديث إيه، وإلا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق أحمد بن معين والخلق الذين ساروا إليه، ما حدثهم إلا لأن الحديث فيه كلام، ولو سمعه ابن معين لا يعني تكلم في عبد الرزاق وقد ثبت. لما رجع أحمد بن غزر النيسابوري وجهر بهذا الحديث فقال ابن معين من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث، برضو أول ما سمع على طول قال من الكذاب، لأن المتن واضح جدا في نكارة، من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث، فقام أحمد بن الأزهر وقال هو أنا ذاك، فتبسم يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب وإنما العهدة على غيرك. شوف الكلام، طب ليه يحيى بن معين قال العهدة على غيرك؟ لأن أحمد بن الأزهر توبع، تابعه آخر أظن جعفر بن محمد الفيلي تابعه عن عبد الرزاق، يبقى برئت عهدة إيه أحمد الأزهر النيسابوري وعصبت الجناية وعبد الرزاق، وإحنا أوضحنا قبل ذلك لماذا عصبنا يعني جناية هذا الوهم بعبد الرزاق رحمه الله. فشوف يحيى بن معين لو كان سمع الكلام ده من عبد الرزاق كان على طول قال هذا كذب، بدليل ان هو لما سمعه فيما بعد من احمد الازهر النيسابوري قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث. مثال اخر، حديث رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا هفترض حديث من عندي، الهريسة تشد الظهر او الحلبة شفاء من كل داء او الباذنجان شفاء من كل داء، كل دي حديث موجودة لكنها موضوعة. ها انا بفترض ان هذا مثل، يعني ما بالضرورة ان تجد هذا الاسناد لو هذا المثل في الكتب، احنا بنفترض هذا. تصور ان الراوي عن مالك ثقة، الراوي عن مالك ثقة، فمثلا ولنفترض انه مثلا عبد الرحمن بن مهدي، والروى عن ابن مهدي حنفترض أنه أحمد بن حنبل، كواكب نيرات أحمد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي، أنا بفترض هذا، حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإيه هو سكن متنا من هذه النجوم. أنت ترى أن السمد كالشمس وضحاها والمد كالليل إذا يغشاها، منكر ايه الهريسه تشد الظهر ولا الحلبه ولا الباذنجان شو من كل ذلك. طيب هل تستطيع ان تقول هذا صحيح على شرط الشيخين؟ ما تستطيع. طب اين الخلل وكلهم كالنجوم. ومن تبيع تقعد تدور على جهة أضعف جهة في السند، أضعف جهة يمكن أن يدخل إليها الخلل من السند، تبتدي بقى تفتش في الرواة واحد واحد. أحمد بن حنبل إمام ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب لا. عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب لا. مالك ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب لا. الزهري ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب أحيانا. يبقى عرفنا أضعف حتة في السنة فين؟ عن عنة الزهري. الزهري صحيح ما كان يدلس كثيرا، ما كان مشهور عنه تدليس، إنما كان يدلس في النادر. فطالما وصلنا إلى أضعف منطقة في السند فقد يترجح لدى الناقد إن الخلل دخل من هنا، لعل الزهري أخذه عن هالك فدلسه. صحيح إحنا لا نعل في الغالب عن عنة الزهري، يعني مثلا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لولا أن أشق على أمتي، مثلا لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا الحديث مشهور من غير رواية الزهري ومن غير رواية مالك عن الزهري، وله يعني شواهد عن أبي هريرة وعن ابن عمر، شواهد عن جماعة الصحابة، فما في نكارة. ما يجيش واحد بقى يتنطع وما إلا كيه الزهري لم يصرح بتحديث، لا، الأصل تسليك عن عنة الزهري، لا سيما أنه غير مشتهر بالتدليس. متى نلجأ إلى الإعلال بعنعنة الزهري ومن هو على شاكلته من المقلين من التدليس؟ إذا كان المتن منكرا ورجال السند ثقات، فحينئذ يترجح لدى الناقد أن العلة دخلت من أضعف موضع في السند وهو هذا. فلعل ابن شهاب لرواه عن بعض الهلكة أو التلفة فدلته، ثم رفع الحديث بعن أو أن، وحينئذ يظهر لنا أن هذه الطريقة ما هي مضطربة دائما، لكن قد يحقق الناقد دخول الخلل منها لأنها أضعف مكان في السند. يبقى حينئذ طريقة العلماء في الإعلان في منتهى الدقة، تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى إنصاف أيضا، ويكون واحد الحديث ذا هو يجري في لحمه ودمه. فلذلك كان بحث العلة هذا من أمثل وأعوص الأبحاث في علم الحديث كله. ولذلك عللنا وقلنا أن لم يتصدى للتصنيف في هذا الباب إلا قلائل من أهل العلم. ونجيب على الأسئلة المتصلة بهذا المبحث بعد الصلاة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الأخوة الفاضل أرسل إلي نصيحة يقول تكثر من قولك هذا الفن وهذا علم عظيم وليس بفن. فلي تعليق يسير على هذه الكلمة، وهو أن كاتب هذه النصيحة جزاه الله خيرا على مقصوده ما خاطبني بهذه النصيحة إلا وقد علق بذهنه أن الفن هو الطبل والزمر والرقص، ولذلك قال هذا علم عظيم وليس بفن. والحقيقة كل العلماء في أي فن من الفنون يقولون الفن الفلاني، يعني مثلا علم العلماء الحديث دائما عندما يقولون يتكلمون عن المتقدمين مثلا او عن العلماء الكبار يقولون واما علماء هذا الفن فكذا. وكتاب ابن عقيل الذي نحن اشرنا اليه قبل ذلك اسمه كتاب الفنون، فليس المقصود بالفن هو الزمر والطبل والرقص الحادث الان، انما المقصود بالفن علم من العلوم، اي علم، علم الفقه اسمه فن، علم الحديث اسمه فن، لانه نتج عن إعمال العقل والتفنن في إبراز هذا العلم، سواء كان علم أصول أو كان علم تطبيقي على الأصول. فالفن هذا عبارة يعني مشتهرة على ألسنة علماء الحديث على وجه الخصوص. دائما يقولون هذا الفن. وبهذه المناسبة اللي كان لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام يقول أنه لا يجوز تنزيل كلام المتقدمين على مفهوم المتأخرين. فإذا كان هناك كلمة المتقدمون يستخدمونها استخداما معينا ثم تطاول الزمان واستخدمها المتأخرون على نحو آخر أو على نحو أخص من مما كان يفعله المتقدمون فلا يجوز تنزيل قولهم المتقدم على القول المتأخر. لأن قد تدب العزمة وقد حدثت فعلا إلى ألسنة المتأخرين فلا يستطيعون معرفة مراد المتقدمين. يعني لو واحد جاء وقال لك دلوقتي القرآن الكريم أنا مستهتر بالقرآن، أخونا محمد قال أستغفر الله العظيم. ليه؟ لأن كلمة مستهتر يعني لا مبالي، مثلا إنسان مهمل. لكن هل مستهتر دي فعلا كذلك؟ أبدا. المستهتر في اللغة هو المولع بالشيء الكلف به. واحد مستهتر يعني مجنون بالحاجة دي. فلو قال واحد مثلا أنا مستهتر بالقرآن الكريم يعني أنا شديد المولوع به، شديد الكلف به، فشوف فين هذه وتلك. فطبعا يعني لذلك الألفاظ مع تطور الزمان التي يلا بعد ما انقسم المتحدثون بالعربية إلى 20 لهجة، يعني تدخل كل بلد تجد فيها لهجات. هذه اللهجات كثيرة جدا، يعني عندنا مثلا عدة لهجات، حوالي 3 لهجات أو 4، وعندكم ما أدري كم لهجة. وإذا دخلت الشام تلاقي كم لهجة. أحيانا يحدثك بعض الناس، أنا كنت أحدث بعض العلماء هنا في الحجاز بسأله عن سؤال فما كدت أفهم كلامه لدرجة أني أحسست أنه يكاد ينتهرني مش فاهم عليه، وأنا فعلا مش فاهم. ليه؟ لأنه هو يحدثني باللغة الجاردة وأنا ما عندي خبر بها إلا بالكام. لأقف كلمة من هنا وكلمة من هنا حتى استطعت أن أجيبه. فهذه اللهجات فقد تثبت في بعض اللهجات التي مع البعد عن لغة العرب إن في كلمة لها معنى معين يشتهر عند المتأخرين، ولكن ليس كذلك عند المتقدمين. عشان كده قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز تفسير الحديث بالعرف الحادث، إنما يجب تفسيره بالعرف الذي قيل، بعرف الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام، بعرف الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام، ولا عبرة بالعرف الحادث بعد ذلك. الله أعلم. كيف نأخذ بقول جعفر بن إياس وسليمان بن فرسان التيمي وهما قد أعضل الحديث، وهل نأخذ بالإعضال في الإعلال أم بضعف مصعب بن شيبة؟ لو جاءك رجل متهم فقال لك بينما أنا أمشي على الطريق إذ دخلت مثلا 20 سيارة الضعف مثلا، فجاءك رجل آخر صادق عندك فقال بينما أنا أمشي إذ تعثرت سيارة، بقول من تأخذ؟ قطعا ستأخذ بقول الصادق. ما الذي جعلك لا تأخذ بقول الأول؟ قيام التهمة أو الضعف فيه. فالمسألة هنا مسألة موازنة. مصعب بن شيبة إذا كان ضعيف الحفظ ولم يتابعه أحد من الثقات في روايته لهذا الحديث عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، ما تابعه أحد، بل وجدت المخالف القوي السبب وهو جعفر بن إياس أبو بشر وسليمان بن صفان التيمي، كلاهما روى الحديث عن طلق بن حبيب قال كان يقال 10 من الفطرة، فحينئذ لا بد لك أن تحكم للأثبت والأعلم لاحتمال أن يكون هذا الوصل، وصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بسبب وهم مصعب بن شيبة ما أحكم الحديث. فإذا قامت التهمة بسوء الحفظ ما نستطيع أن نقول هذه زيادة من ثقة. ولذلك العلماء لما أجابوا عن هذا الحديث إنه صحيح مسلم ذكر ابن دقيق العيد جوابا ان مصعب بن شيبه حسن له وثقه العجلي وثقه ابن حبان ولحديثه واختار مسلم روايته فهذا مقوي. وهذا ما هو مقوي، ما اجاب عن مخالفه جعفر بن اياد ولا مخالفه سليمان التيمي، ما اجاب. الحافظ بن حجر العسقلاني قال والذي يظهر لي انها ليست بعله قادحه، لان مصعب بن شيبه وثقه ابن حبان والعجلي واخرج له مسلم فهو حسن الحديث من هذه الجهه. ثم لحديثه شاهد، وذكر حديث ابي هريره خمس من الفطر. طيب كلام الحافظ بن حجر هل ممكن يستقيم على النقد؟ الجواب لا. ليه؟ لسببين. السبب الاول انه قال ان مصعب بن شيبه وثقه بن حبان والعجلي واخرج له مسلم، احنا نقدر نقول وضعفه ابن معين والنسائي واحمد، فهم حب ده في مقابل ده. ثم لو سلمنا ان حسن الحديث، متى يحسن حديث مثل مصعب بن شيبه؟ يحسن مع وجود المتابعه، او على الاقل عدم وجود المخالفه على الاقل. يعني رجل حفظ في كلام، اما ان احسن حديثه مع عدم وجود المخالف او مع وجود المتابع. طيب المتابع موجود؟ الجواب لا. المخالف موجود؟ الجواب نعم، وهو ثقه سب. فكيف نقول حسن الحديث؟ حسن الحديث اذا لم يكن هناك جبل اخر في مقابله خالفه لوحده كده. يعني لو مصعب بن شيبة روى هذا الحديث بسنده الذي ذكرناه آنفا ولا نعلم له مخالفا، ممكن نمشيه نقول حسن الحديث، لكن مع وجود هذا المخالف وبهذه الثقة والسب ما يقول أحد ما حسن الحديث. ثانيا قال الحافظ رحمه الله وله شاهد من حديث أبي هريرة اللي هو خمس من الفطرة، هذا شاهد تام ولا قاصر؟ قاصر، لأنه شهد لخمس خصال فقط، تبقى الخمس خصال الأخرى ما لها شاهد. يعني حديث أبي هريرة في الصحيحين خمس من الفطرة، قص الشال وتقليم الأظفار وحلق العانة ومسح الإبط، هذه خمسة، لكن حديث عائشة رضي الله عنها عشرة. طب الخمسة الباقيين في حديث عائشة أين الشاهد الذي يقويه؟ ما هو موجود. صحيح في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود فيه هذه العشر خصال، لكن سنده ساقط عن حد الاعتبار، لذلك ما استطعنا نحن نقوي الخمسة الباقين بحديث عمار بن ياسر. ليه؟ لأن سنده ساقط، يعني ضعفه شديد ما يتقوى. لذلك الإعلان أو الأخذ برواية جعفر بن سليمان برواية جعفر بن إياس أبو بكر وسليمان بن سرحان سيمي، هذا هو الذي عليه أهل الفن. ولذلك النسائي رجح الرواية المقطوعة اللي هي الرواية المعضلة، وكذلك الدارقطني رجح الرواية المقطوعة، وأي ممارس الحديث ما يسع إلا أن يرجح ذلك. الله أعلم. الأخ لصاحب النصيحة المتقدمة قال المشكلة إن فنان بالعربية القديمة معناه حمار، فنقول هل كلمة فنان ليس لها إلا هذا المعنى؟ لغتنا العربية من جمالها إن اللفظ الواحد يدل على عشرات المعاني، صحيح قد يكون من معناه حمار، لكن السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فإذا قلت مثلا قابلت فنانا يفضل الله يحملها على حمار لك العذر مثلا، لكن لو قلت قابلت فنانا في علم أصول الفقه فما واحد يقول حمار. فلذلك السياق، سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم، سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم. ومن محاسن هذه اللغة الجميلة المظلومة اللي حافظ ابراهيم يعني نظم فيها قصيدة رائعة جدا بعنوان اللغة العربية تشتكي أهلها، وكان منها البيت المشهور ايه اللي هو أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وآية ولم أضف عن آية به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات، وإلى آخر قصيدته الجميلة فعلا التي ذكرها في ديوانه. فالكلمة ممكن تتبدل إما بالسياق، تتبدل بالسياق، إما تتبدل بذاتها، وإما تتبدل بتعليتها بحرف الجر أو نحوه. فمثلا لو قلت رغبت، هذه كلمة لو أول ما تسمعها تستشعر أن رغب يعني أراد أو تمنى أو صنع. فلو قلت رغبت في كذا أتساوي رغبت عن كذا؟ ما تساوي رغبت عنه يعني كرهته، رغبت فيه يعني أحببته. فالكلمة الواحدة السياق يغيرها. فنحن إذا كانت هذه الكلمة فن في اللغة العربية ليس لها إلا هذا المعنى الواحد وهي لها معاني متعددة، حينئذ إحنا كنا نعدل عن مثل هذا. كيف وقد انتشرت هذه الكلمة في كتب أئمة الفنون جميعا؟ ودع دين أبو الوفاء بن عقيل ده رجل قديم، أظن كانت اللغة يعني لسه مش ركيكة كما كانت عندنا في هذه الأيام. كيف يستقيم أن يكون الزهري مدلسا وله أحاديث كثيرة ألا يطعن بدينه؟ ده بناء على فهم ساحي السؤال أن التدليس يطعن في الشخص نفسه، والجواب لا، التدليس يطعن في المروي لا في الراوي. ولذلك العلماء لما يأتوا على مدلس لا يثقه بنفسه، إنما يقول لم يصرح بتحديث، فإذا صرح بتحديث زالت العلة، فدل ذلك على أن العلة في مرويه لا فيه، إلا إذا دلس على سبيل الكذب، وإن كان التدليس أخو الكذب لكن ما هو بكذب، الكذب الاصطلاحي يعني الذي تسقط به الرواية، إنما التدليس ما أدري لعلنا أشرنا يشبه المعاريض، التدليس يشبه المعاريض، والمعاريض لها وجهان، وجه يطل على الكذب وآخر يطل على الصدق، وجهان. فمثلا لو أنك، وأضرب مثال المعاريض، أطلقت كلمة صائم، واحد قال لك تعالى كل، قلت له إني صائم، ما هو أول معنى يتبادر إلى ذهنك؟ إني صائم عن الأكل والشرب، والصيام الاصطلاحي المعروف. لكن هل كلمة صائم معناها كذلك؟ لا، كلمة صائم معناها ممسك، أي إنسان ممسك عن اللغو، عن الرفث، عن أكل الحرام، ها؟ كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. السياق دلنا على الصيام الذي تريده أم لا؟ إذن السياق من المقيدات، السياق كما عليه العلماء من المقيدات. فهذه الكلمة لها معنيان، وكما نقل ابن القيم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جماعة دعوه إلى طعام فكان يأنف أن يأكل عندهم، فقال إني صائم، فوجدوه في عصر ذلك اليوم يأكل، قالوا يا أبا هريرة ألم تقل إني صائم؟ قال نعم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله؟ فأنا بصوم ثلاثة أيام في كل شهر فأنا في حكم اللي صايم طول عمري. فهو قال إني صائم بهذا الاعتبار، صائم الدهر كله لي بصوم ثلاثة أيام، لكن هل هذا المعنى خطر ببال السامع؟ ما خطر ببال السامع أبدا. فلذلك المعاريض دي نشبهها بعلم البلاغة بالتورية، في علم البيان، في علم البلاغة عند علماء البيان لما يقولوا التورية كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، إذا أطلقها المتكلم قصد المعنى البعيد ولم يخطر ببال السامع إلا المعنى القريب، فهي بالنسبة للسامع غير بالنسبة لك أنت، فهي كأنها تطل بوجه من الكذب من جهة وبوجه من الصدق من جهة على مرادك أنت. لكن متى تتحول المعاريض إلى كذب صريح؟ إذا أقسمت عليها وإنت بتعرض إياك أن تقسم. ليه؟ لما تستفح كذب على طول، يعني مثلا قابلك واحد مماطل لو خد منك الفلوس لا يرجع هذا، واخد بالك؟ فالفلوس هنا في جيبك، فقال لك والله يعني اعطيني مثلا جزء من المال كنت مطلع بقى المحفظه وانت عارف المحفظه فيها فلوس. فبحثت فقلت له الحقيقه ليس معي مال في محفظتي وهو بجيبك والمال في جيبك، لكن قل انا ما معي مال، انا دائما احمل مالي في محفظتي والحقيقه ما معي مال الان. انت قصدت في المحفظه، ما قصدت في جيوبك الاخرى ليس معك مال. انما لو قلت والله العظيم انا ليس معي مال صار كذبا. طب ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يمينك على ما صدقك صاحبك، وانت بتعتمد في المعاريض على الاختلاف في النيات، فاذا كان صاحبك صدق انه ليس معك مال فالعبرة بما فهم هو لا بما اردت انت، والمعاريض كلها مبنية على مرادك انت لا على مراد صاحبك. فلذلك اذا اردت انك انت تعرض ما تقسم ما تعطي اليمين على هذه المعارض وإلا صارت كذبة. فكذلك التدليس ده داخل في المعارض، وإلا لو ثبت أنه يكذب الكذب الإصطلاحي حينئذ ترد روايته مطلقا سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح، ما ينفع التصريح بالتحديث مع ثبوت كذبه. فقول العلماء فلان لم يصرح بالتحديث دل على أن التدليس يطعن في المروي لا في الراوي.
الله